بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة، في هذا اللقاء، والتي بعنوان الرجاء الصادق حقيقته وعلاماته. أيها الإخوة، لا شك أن هذا الموضوع من الموضوعات المحببة إلى النفوس، كما أنه يجب على المؤمن أن يعتني به وأن يتدارسه ما بين وقت وآخر. الرجاء الصادق كما يقول ابن القيم رحمه الله هو الحادي الذي يحدو القلوب إلى جنات النعيم. الرجاء الصادق في الله سبحانه وتعالى هو الذي يبعث على الأعمال الصالحة، وهو الذي يمنع العبد حياء من الله عز وجل أن يقع في الذنوب، أو أن يقع في مخالفة، أو أن يتعدى حدود الله عز وجل. هذا هو الرجاء الصادق أيها الإخوة. لا شك أن الحديث عن الرجاء الصادق حديث ماتع نافع، وأدلته في الكتاب والسنة، وكلام أهل العلم فيه كثير. ولكن في هذا اللقاء، والذي لا أحب أن أطيل عليكم فيه، نتكلم في هذا الموضوع عبر العناصر والمحاور التالية. أولا، مقدمة في الحديث عن رحمة الله جل وعلا وسعتها. الثاني، الكلام عن حقيقة الرجاء الصادق، ما حقيقته، ما المراد به. الأمر الثالث، علامات وأدلة الرجاء الصادق في العبد وآثار ذلك. ثم بعد ذلك نقف ونتأمل في بعض الآيات التي جاءت في رجاء المؤمنين ربهم، وما دلت عليه تلك الآيات من الهدايات ومن الفوائد. فأقول أيها الإخوة، مستعينا بالله عز وجل، عندما يتكلم أهل العلم عن الرجاء وعن منزلته، فهو لا شك أحد منازل الدين. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إن العبد في هذه الدنيا كطائر له رأس وجناحان، أما الرأس فمحبة الله عز وجل، وأما الجناحان فالخوف من الله والرجاء فيه سبحانه. وإذا كان الطائر لا يمكن أن يطير إلا باجتماع هذه الأمور الثلاثة، الرأس والجناحان، كذلك العبد في سيره إلى الله جل وعلا والدار الآخرة لا بد أن يجمع بين هذه الأمور الثلاثة: المحبة، محبة الله جل وعلا، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، المحبة الصادقة التي تورث الأعمال الصالحة، وكذلك الجناحان، أحدهما الرجاء في الله عز وجل، والثاني الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: فمن عبد الله بالمحبة فقط فهو زنديق. لو قال إنسان: أنا أحب الله، طيب أقم الصلاة، قم بفرائض الله، قال: لا، أنا يكفيني المحبة، قلنا هذه زندقة، أنت لم تأتي بفرائض الإسلام ولم تأتي بأركانه. قال رحمه الله: ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، يعني من المرجئة الذين لهم يعني مذاهب، منهم من قال يكفي الإقرار في القلب ولا يحتاج إلى العمل، ومنهم من قال يكفي الإقرار باللسان، ومنهم من أخرج العمل عن مسمى الإيمان، لهم في هذا فرق ومذاهب. قال رحمه الله: ومن عبد الله بالخوف فقط فهو من الخوارج الذين كفروا الناس بالذنوب واستحلوا الأعراض والأموال وقاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم إلى غير ذلك. أما المؤمن الموفق فهو الذي يجمع بين هذه الأمور الثلاثة: المحبة، محبة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الرأس، والجناحان وهما الرجاء والخوف. قالوا وهكذا يجب أن يكون المؤمن يجمع بين هذه الأمور الثلاثة، إلا إذا كان عنده غفلة وتقصير في الدنيا فإنه يغلب جانب الخوف لعله يؤوب ويعود إلى الله عز وجل. وإذا خشي عليه من القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله فإنه يغلب له جانب الرجاء وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان عند سكرات الموت ومفارقة الدنيا فإنه ولا شك يغلب عنده جانب الرجاء، فيذكر بفضائل لا إله إلا الله لعل الله جل وعلا أن يختم له بها. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. أقول أيها الإخوة، نعم الرجاء مقام عظيم من مقامات الدين، وقبل أن يزدرف إليه المؤمن أن يسمع ما فيه ينظر ويتأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: كتب على نفسه الرحمة، وقال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. والأحاديث في بيان رحمة الله سبحانه وتعالى كثيرة، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا. لا إله إلا الله، أمسك عنده جل وعلا 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، متفق عليه. لا إله إلا الله، هذه رحمة واحدة أنزلها الله عز وجل في الأرض يتراحم بها الخلائق، الإنس فيما بينهم والجن فيما بينهم، البهائم، الهوام، حتى الوحش مع ضراوتها وشدتها، السباع، إلا أن الله جعل فيها رحمة على صغارها، حتى إن الدابة ترفع حافرها، ترفع رجلها حتى لا تطأ الصغير، بل تجدها تحامي وتدافع عنه. الآن لو جئت تأخذ يعني صغير مثلا لدابة سواء كان أليفا أو غير أليف تجده يهجم عليك ولا يرضى أن تمسه. فهذه رحمة شملت هذا العالم كله منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. ولذلك جاء في الرواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم: ولا يهلك على الله بعد ذلك إلا هالك. يعني إذا كان هذه رحمة واحدة للخلائق وأخر الله عنده 99 رحمة لا يهلك على الله بعد ذلك إلا هالك. نسأل الله جل وعلا أن يشملنا جميعا برحمته. هذه رحمة واحدة وسعت الخلق إنسهم وجنهم، البهائم والهوام، وآثارها واضحة ظاهرة. وأبقى عنده وهو الرؤوف الرحيم 99 جزءا يرحم بها من يشاء من عباده. وهذا حديث آخر في بيان رحمة الله عز وجل عن عمر الفاروق رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، يعني غنائم، فإذا امرأة من السبي تسعى تبحث عن صبي لها فقدته في المعركة. هذه المرأة تبحث عن هذا الصبي، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، وفي بعض الروايات ثم ألقمته ثديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار بعد هذا البح وبعد المعركة والقتال والحمد لله حصلت عليه وهو حي يرزق وأرضعته، هل يمكن أن تلقي ولدها في النار هكذا جزافا؟ قالوا لا والله يا رسول الله، قالوا لا والله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله، أي والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رواه البخاري. رحمة الله جل وعلا عظيمة وواسعة وشاملة، فلنعظم رجاءنا ولنستشعر هذه الرحمة لنستشعر جود الله وإحسانه. كم له سبحانه على عباده من نعم، كم دفع عنهم من نقم، كم غفر ذنوب المذنبين وستر على العاصين والمسيئين وأقال عثرات المخطئين. نعمه جل وعلا على عباده لا تعد ولا تحصى. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. متفق عليه. وروى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة، اجتهد العلماء بعد هذا التقديم عن رحمة الله عز وجل والكلام فيه، اجتهدوا في الكلام عن ما هي أعظم آية في الرجاء وما هو أعظم حديث في الرجاء، وأقوالهم في هذا كثيرة. والمشهور منها أن أعظم آية في الرجاء قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أولا هنا في هذه الآية مفتتحها الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. من أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي؟ أسرف وليس ذنب ولا ذنبين، بل إسراف كثير في الذنوب والمعاصي. أقبل على الله عز وجل وتب إلى الله، فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا حتى من الشرك والكفر. الله جل وعلا لما ذكر حال المشركين والكفار قال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. من تاب تاب الله عليه. فالذنوب مهما عظمت ومهما كبرت فهي تتلاشى وتزول وتذهب متى غفرها الله وقبل توبة العبد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تاب تاب الله عليه إنه هو الغفور الرحيم. وأعظم حديث في الرجاء أيها الإخوة، ولنستمع لهذا الحديث العظيم، الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أي دعاء أي رجاء، فالله جل وعلا يقبل على ما كان منك. يا ابن آدم، واسمع هذا هو الشاهد: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني من كثرتها وصلت إلى السماء، من الأرض إلى السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. استغفرت الله ولم يصروا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالاستغفار يمحو الذنوب ويزيلها ولا يبقى منها شيء. وأنا في هذا الحديث يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا من أحاديث فضل التوحيد والحذر من الشرك، أن من لقي الله بالتوحيد ولم يقع في الشرك فهو على خير، بل هو في أعظم الخير والفضل. إن كان عنده ذنوب ومعاصي فهو بين أمرين، إما أن يغفر الله له من أول وهلة ويدخله الجنة، أو يعذبه في النار بقدر ذنبه ثم يخرج منها ولا يخلد في النار إلا الكافر المشرك فقط هو الذي يخلد. أما أهل التوحيد قد يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون إلى الجنة. ولذلك هذه الأحاديث في فضل التوحيد أيضا تتبع بالعمل، مقيدة بالعمل، الإتيان بفرائض الله، الحذر من المعاصي والذنوب، مع أن هذا هو فضل التوحيد، أن صاحبه لا يخلد في النار، وأنه في أعظم الخير، ولو وقع منه زلل أو خطأ فإنما آله الجنة. وهذا الحديث العظيم هو أعظم حديث في الرجاء. فالعبد إذا تذكر هذا وتذكر قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ننتقل أيها الإخوة إلى أمر آخر، ألا وهو: ما المقصود بالرجاء الصادق؟ ما معنى الرجاء الصادق أيها الإخوة؟ الرجاء الصادق كلام أهل العلم فيه كثير، وجماع ما ذكروه وملخص ما ذكروه قالوا: هو اعتماد القلب على الله تعالى، هو اعتماد القلب على الله تعالى في حصول المطلوب ودفع المكروه، مع حسن التوكل على الله عز وجل وبذل الأسباب المباحة. أعيد مرة أخرى: الرجاء الصادق قال أهل العلم هو اعتماد القلب على الله تعالى في حصول المطلوب ودفع المكروه، مع حسن التوكل على الله عز وجل وبذل الأسباب المباحة. نعم، هكذا يجب أن يكون المؤمن، تعتمد بقلبك وقالبك على الله سبحانه وتعالى، وتؤمن وتعتقد أنه لا يجلب النفع ولا يدفع الضر إلا الله سبحانه وتعالى، مع حسن التوكل. لا بد من التوكل على الله عز وجل، والتوكل كما قال أهل العلم، وقد ذكرت بالأمس كلام الإمام القرطبي وهو من أئمة المالكية رحمه الله، قال: إن التوكل هو الاعتماد على الله مع إظهار العجز. تعتمد على الله، تتوكل على الله، تثق بالله سبحانه وتعالى مع إظهار العجز، أنك عاجز، أنك مسكين، لولا فضل الله، لولا توفيقه لهلكت وضعت، لكن أنت تحسن الظن بالله عز وجل وتتوكل على الله عز وجل وتبذل الأسباب، بذل الأسباب بالأعمال الصالحة. كما سنقرأ، أنا اخترت ثلاثة مواضع في القرآن الكريم سنتكلم عنها إن شاء الله، تبذل الأسباب وتسعى في مراضي الله عز وجل وتسابق في ميادين الصالحات. الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وأنتم تعرفون هو شرح المنازل لأبي إسماعيل الهروي، لما أبو إسماعيل الهروي لما جاء عند منزلة الرجاء كأنه قلل من شأنها، وقال: إن السائر إلى الله لا ينبغي أن يلتفت إليها كثيرا، ويعني كأنه قلل من هذه المنزلة. ابن القيم رحمه الله شرح المنازل بكتابه مدارج السالكين، شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، فله كلمة جميلة ابن القيم، قال رحمه الله: شيخ الإسلام، اللي هو يقصد أبو إسماعيل الهروي، يقصد أبا إسماعيل الهروي ولا يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، هو يتكلم عن أبي إسماعيل الهروي، فقال: شيخ الإسلام حبيب إلينا، يقول أنا أحبه، ولكن الحق أحب إلينا منه. ما في شك، الحق هو المقدم، والدين لا يقاس بالرجال، الرجال هم الذين يقاسون بالدين، لو أخطأ أي إنسان نحن لا نتبع على خطأه، نعم نترحم له ونستغفر له ولكن لا نتابع على خطأ. قال ابن القيم: ولكن الحق أحب إلينا منه. من الذي قال إن الرجاء منزلة وضيعة لا يهتم لها السائر إلى الله عز وجل؟ لا، قال بل الرجاء الصادق في الله سبحانه وتعالى هو الحادي الذي يحدو القلوب إلى جنات النعيم. الرجاء الصادق هو الذي يجعلك تبادر وتسارع في مراضي الله سبحانه وتعالى. وثم ضرب ابن القيم رحمه الله لهذا مثلا، وهذا المثل يذكره أهل العلم، ولله المثل الأعلى، نحن لا نشبه الله بخلقه لكن ولله المثل الأعلى. لو أن رجلا كان ينعم عليك، ولنفترض أنه والدك أو رجل من أهل اليسار والخير، ويعني ينعم عليك وينفق عليك وأعطاك سكنا، ويعني دائما يعني يجتهد معك، أيمكن يوما أن تخالفه؟ لا والله. أيمكن يوما أن تعصيه أو أنك يعني لا تلبي له طلبا؟ لا والله، تجد أنك ممنون وشاكر لهذا الرجل الذي دائما يعني يعطيك ويبذل لك ويحسن إليك. ونحن لا نشبه الله بخلقه، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي نعمه عليك يا عبد الله من رأسك إلى أخمص قدميك، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله علينا كثير، أفيجسر أحدنا أن يعصي الله عز وجل؟ فلا يستحي أحدنا أن يتقحم الذنوب والمعاصي وأن يتعدى حدود الله؟ فلا يستحي العبد أن يفرط في أوامر الله وفي فرائض الله؟ لا والله، الرجاء الصادق الحقيقي هو مع الاعتماد على الله عز وجل أنك تسارع في مراضي الله سبحانه وتعالى، وأن تمسك النفس عما يغضب الله تبارك وتعالى. طيب، هذا الرجاء الصادق وقد علمناه، ما العلاقة بينه وبين حسن الظن بالله عز وجل؟ هذه مسألة دائما يتكلم عنها العلماء والناصحون، ما العلاقة بين الرجاء وبين حسن الظن في الله سبحانه وتعالى؟ قال بعض أهل العلم الرجاء الصادق مرحلة ثانية، وقد يكون ثمرة لحسن الظن بالله عز وجل. لماذا؟ قالوا لأن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى يقوم على أساسين عظيمين، احفظهما يا أخي. حسن الظن، بعض الناس يقول أنا أحسن الظن، وقد جاء قرأنا في الحديث قبل قليل قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. إذا أحسنت الظن في الله أبشر بالخير، وإذا أسأت الظن نسأل الله العافية عوقبت على ذلك. طيب، حسن الظن، كيف أعرف حسن الظن؟ حسن الظن كما قال أهل العلم يقوم على أساسين عظيمين. أما الأساس الأول فهو أن تؤمن وتعتقد أن الله أرحم بك من نفسك. الله جل وعلا أرحم بك من نفسك، أرحم بك من والديك، أرحم بك من الخلق أجمعين. الله جل وعلا أرحم بك، نعم، في الخلق مع الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أرحم الخلق بالخلق، كمخلوق مع مخلوق، كما قال الشاعر الله جل وعلا قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال الشاعر فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء صلى الله عليه وسلم. لكن رحمة الله جل وعلا وهو الخالق وهو الإله المعبود بحق سبحانه وتعالى رحمته أعظم، ولذلك نحن نقول الأساس الأول أن تعتقد وتؤمن أن رحمة أن الله جل وعلا أرحم بك من نفسك، حتى نفسك الله جل وعلا أرحم بك. الأمر الثاني أن تؤمن وتعتقد أن الله قادر على كل شيء. إذا أراد شيئا لا يستطيع أحد من الخلق إن كان أن يرد قضاء الله وقدره، وإذا لم يكتب الله لك شيئا فلو أجلب الخلق من الإنس والجن بخيلهم ورجلهم على أن يعطوك هذا الشيء والله ما يستطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فمتى أيها الإخوة اجتمع الإيمان الصادق بهذين الأمرين، أن الله أرحم بك من نفسك، ثانيا أن الله قادر على كل شيء، ما قدره الله كان، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، كما قال بعض أهل العلم: والله لو لك رزق بين فكي الأسد والله لتأخذنه، ولو لم يكتب الله لك شيئا لو طردت خلفه كما تطرد الوحش خلف الفرائس والله ما كتبه لك والله لا تأخذ. طيب إذا ماذا أصنع؟ أحسن الظن في الله عز وجل، اعلم أن الله أرحم بك من نفسك وأن الله قادر على كل شيء. إذا حققت حسن الظن بالله سبحانه وتعالى تنتقل إلى المرحلة الثانية، ألا وهو الرجاء الصادق. إذا أحسنت الظن إذن أنطلق بعد ذلك في الرجاء الصادق في الله سبحانه وتعالى، وأتوكل على الله وأسارع في مراضي الله. وأيضا من علامات الرجاء الصادق أيها الإخوة الدعاء، الدعاء والإلحاح على الله عز وجل، فالله سبحانه يحب الملحين بالدعاء، وهو جل وعلا لا يزداد بالإلحاح إلا جودا وتفضلا. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم إن حين يسأل يغضب. ابن آدم لو تجي تسألك كل يوم مرة، يعني مرة ثانية يغلق الجوال، المرة الثالثة ما يكلمك، يغضب. لكن الله جل وعلا يفرح بتوبة التائبين، يفرح بسؤال السائلين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل إني قريب، لا، قال سبحانه فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الله الله يا أخي، أصدق في رجائك في الله سبحانه وتعالى. من علامات الرجاء الصادق أيضا أيها الإخوة أن فيه إظهارا للعبودية والفاقة بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا من علامات الرجاء الصادق، أن تظهر العبودية والانكسار بين يدي الله عز وجل، وهذه الكسرة وهذا الذل يحبه الله جل وعلا من عبده، يحب أن يرى من عبده الانكسار والذل. ولذلك أشرف مقامات الصلاة وأشرف أركانها هو السجود. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لأن العبد يعني الإنسان أشرف ما عنده جبهة وأنفه، ولذا دائما الإنسان يرتفع، لكن أنت تنثني وتسجد وترغم جبهتك وأنفك لله تبارك وتعالى، وتقول: اللهم إني أسألك سؤال المسكين، سؤال الخاضع الذليل، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه. الله عز وجل يحب هذه الكسرة ويحب هذا الذل، وهذا ولا شك بإذن الله وبرحمة الله من علامات الرجاء الصادق. أيضا من علامات الرجاء الصادق كما ذكرنا في التعريف، وهذه نقطة مهمة، الاعتماد على الله حقا، لا تلتفت إلى غير الله عز وجل إلا في بذل الأسباب المباحة. نعم لا حرج، ولذلك احنا قلت في التو في التعريف قلت مع بذل الأسباب المباحة، يعني كون انك تسعى تضرب في مناكب الأرض، تبحث عن لقمة العيش، تعمل، نعم هذا مطلوب. كون انك تدرس وتأخذ شهادات وتتوظف بالشهادة، هذا أمر طيب. تذهب إلى الطبيب وينظر ويشخص حالتك المرضية وتأخذ علاج، هذا لا حرج فيه، هذا بذل الأسباب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا، يعني تذهب وهي جماع وهي جياع، وتروح بطانا، يعني تعود وقد شبعت. فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لها بذل السبب، وبذل السبب أيها الإخوة داخل في التوكل، هو من التوكل على الله عز وجل. والحديث على كل حال عن التوكل هذا له مقام آخر والكلام فيه لا يمل. المهم أيها الإخوة، هذا من علامات الرجاء الصادق. قد يسأل سائل، وهذا المحور ما قبل الأخير، ما هي العوامل والأسباب المعينة على الرجاء الصادق؟ كيف أرجو؟ كيف أصل لهذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة الرجاء الصادق في الله سبحانه وتعالى؟ أهل العلم بسطوا الحديث سواء عند المفسرين الذين فسروا الآيات أو شراح الحديث أو في كلام أهل العلم عموما. ومن الأسباب والعوامل التي ذكروها، أولا أن يذكر العبد سوابق ولواحق فضل الله جل وعلا عليه، أن تذكر نعم الله عليك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني أنت لم تكن شيء من قبل، خلقك الله ومتعك بالحواس وبالنعم، نعم الله جل وعلا عليك كثير، حواس وخيرات تتقلب فيها الصباح والمساء. قيل لأبي حازم رحمه الله كيف أصبحت؟ قال أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر. فأنت يا أخي تذكر سوابق ولواحق أيضا ما يأتي من فضل الله الآن في وقتك وما سيأتيك، أنت تتقلب في فضل الله سبحانه وتعالى. أيضا أن يذكر العبد فضل الله جل وعلا وجزيل مثوبته لعباده، فهو سبحانه وتعالى يعامل المحسن بفضله والمسيء بعدله جل وعلا، وهذا أمر عظيم أيها الأخ. يعني الله جل وعلا للمحسنين، وهذا فضله وجوده وإحسانه ليس له حد. أما العاصي والمذنب فإن الله جل وعلا يعامله بعدله، وما ربك بظلام للعبيد. الإنسان أيها الإخوة يتذكر هذا، وهو فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، وقال جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. شوف الله جل وعلا سماه فضلا لأنها فضل وجود من الله سبحانه وتعالى، وجوده فياض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم ما أنفق الله جل وعلا وكذا على عباده منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغن مما في يمينه، يعني لم ينقص مما في يمينه جل وعلا سبحانه. أيضا من عوامل أو من الأسباب المعينة على الرجاء الصادق أن يتذكر الإنسان الأدلة في رحمة الله سبحانه وتعالى. دائما كلما ضعفت في هذا الموضوع تذكر أدلة الرحمة، أدلة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم، ولذلك قال أهل العلم لا، إذا رؤية في الإنسان ميل إلى القنوط واليأس من رحمة الله، لا، يجب أن نذكر له الأدلة في رحمة الله وفي سعة جود الله، لأن الشيطان قد يلعب على الإنسان، قد يأتي يقول لا يا أخي أنت يا فلان تلعب على نفسك، أنت فجرت وفعلت وفعلت، الله لا يغفر ذنبك، فييأس فيستمر على ذنوبه ومعاصيه. أنت كنت كافر، كنت مشرك بالله سنين وفي النهاية خلق، لا أنت فيستمر. هذا خطأ، بل نحن نحسن الظن في الله عز وجل أمام هذا الشخص، ونتلو عليه الآيات في رحمة الله والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحمة الله وحسن الظن بالله عز وجل. هذا من الأسباب أيضا المعينة. أيضا من الأسباب المعينة على حسن الرجاء في الله سبحانه وتعالى أن يعتمد الإنسان في هذا الموضوع على وجه الخصوص والموضوع وفي كل حياته على الوحيين من الكتاب والسنة. دائما احنا لا، نعم نحن نفرح بكلام أهل العلم وبما يذكرونه، لكن لا، اجعل نظرتك دائما في الأدلة من الكتاب والسنة، والله إنها تسبغ عليك الرجاء الصادق وتجعلك تحسن الظن في الله. لا شك، نعم أنت تقرأ كلام المفسرين، تقرأ كلام شراح الحديث، هذا يزيدك بيانا، لكن قراءتك لكلام الله سبحانه وتعالى والتدبر فيه ونظرك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأمل في جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم مما يعين ولا شك على الرجاء الصادق في الله سبحانه وتعالى. أختم هذا اللقاء الشريف وهذا الجمع المبارك بالتأمل في آيات الرجاء في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، في سورة البقرة وفي سورة الإسراء وفي سورة فاطر. فقط يعني، وإلا مواضع الرجاء، الرجاء جاء في القرآن يعني مادة رجاء يرجو وما يشتق منها في 23 موضعا، في 23 موضعا من القرآن يعني فيما اشتق من أصل الكلمة. لكن نحن نتكلم عن موضوعنا في آيات كثيرة، لكن حتى لا أطيل عليكم أحببت أن نقف ونتأمل في هذه المواضع الثلاث. الموضع الأول في سورة البقرة، قال جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. انظر يا رعاك الله، هذه يقول أهل العلم أصدق آية في الرجاء، أن رجاءهم في الله، الله جل وعلا ذكر أنهم يرجون رحمة الله. لكن من هم أيها الإخوة؟ أولا حققوا الإيمان التوحيد الخالص مع الحذر من الشرك، لأنه لا يجتمع التوحيد والشرك، إذا وجد الشرك بطل العمل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك، من دعا غير الله، استغاث بغير الله، ذبح لغير الله، إلى غير ذلك من صرف أنواع العبادة التي هي حق لله عز وجل، صرفها لغيره جل وعلا، فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى. من ذهب إلى السحرة والمشعوذين والكهان والدجالين فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، صدقهم بما يقولون فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المهم أيها الإخوة، انظر حققوا الإيمان مع الهجرة، الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، جاهدوا في سبيل الله، الجهاد الشرعي الذي يكون لإعلاء كلمة الله العليا، لا يكون لأحزاب أو جماعات أو لأغراض دنيوية، ولا يكون الجهاد الشرعي إلا بإذن ولي الأمر، ولي الأمر السلطان الملك هو الذي يعلن الجهاد في سبيل الله، وهو الذي يتولى ترتيب الجيوش وتعيين القوات ومتى يذهبون ومتى يرجعون، وخلاف ذلك افتيات عليه ونزع لسلطته، هذا لا يجوز. المهم أيها الإخوة، أن هؤلاء جمعوا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وهذه الأعمال، قال جل وعلا: أولئك يرجون رحمة الله. نعم، هؤلاء هم الصادقون في رجائهم لرحمة الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، الرجاء لا بد فيه هنا كما دلت عليه الآية من أمرين: الإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني العمل، لا بد من عمل. أما كون إنسان جالس ويقول: والله يا أخي أنا أرجو الله، أنا أحسن الظن بالله، نقول جزاك الله خير. نعم، هذا أمر مطلوب، وهذا مقام عظيم من مقامات الدين، ولكن أرِ الله من نفسك العمل، لا بد من العمل، لا بد أن تنشط في مراضي الله في الأعمال الصالحة، وفي الجانب الآخر في الذنوب والمعاصي تقف وتحذر ولا تتجاوز، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الأوامر تأتي منها ما استطعت، ما تستطيع تصلي قائما صلي جالسا، ما تستطيع تصلي جالسا صلي على جنب، لكن المهم لازم تؤدي فرض الله. أما المعاصي فاجتنبوه. ما ينفع واحد مثلا يقع الآن مثلا فيما حرم الله، يأكل حراما أو يشرب حراما أو غير ذلك، يقول: والله أنا بحاول أتدرج. لا، ما في تدرج، المعاصي يجب أن تقلع عنها. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لا بد تقلع، وإلا كما قال ابن القيم رحمه الله: هذه توبة مغشوشة. أنت تغش نفسك، لا بد أن تقلع عن الذنب جملة وتفصيلا. الموضع الثاني في سورة الإسراء، الله جل وعلا قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محمودا. هذه الآية كما قال المفسرون ورجح شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنها نزلت في من عبد غير الله عز وجل، وهذا المعبود عابد لله سبحانه وتعالى، فمما قيل إنها نزلت في من عبد الملائكة وقيل نزلت في من عبد الأنبياء والرسل من دون الله، أو من عبد الأولياء والصالحين من دون الله. وهؤلاء الذين عبدوهم يعني المعبودون يعبدون الله جل وعلا، وقد حققوا، ولذلك الضمير هنا فيه تغاير. وهذا عاد مسألة الضمائر ومعرفتها في القرآن الكريم، هذا بحث مهم جدا، يجب أن تعرف مرجع الضمير أين يرجع. فقوله جل وعلا أولئك الذين يدعون، يعني الذين عبدوا غير الله عز وجل، يبتغون، الضمير هنا يرجع إلى المعبودين من دون الله عز وجل. هؤلاء المعبودون يعبدون الله ويوحدون الله، وقد حققوا ثلاث مقامات. قال جل وعلا يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذا المقام الأول، مقام المحبة، وهم محبتهم لله محبة صادقة، يتقربون إلى الله بالوسائل، يتوسلون إلى الله بالأعمال الصالحة، أيهم أقرب. ثم قال جل وعلا ويرجون رحمته، وهذا هو الشاهد عندنا. ثالثا قال ويخافون عذابه، فقد حقق هؤلاء الذين عبدوا من دون الله عز وجل وهم غير راضين، الملائكة لا يرضون أنهم يعبدون من دون الله، والأنبياء والرسل والأولياء والصالحين هؤلاء لا أحد يرضى أنه يعبد من دون الله. لو أن شخصا دعا الناس إلى عبادته هذا أحد رؤوس الطواغيت، نسأل الله العافية. إن حاشا أن تكون الملائكة دعت إلى عبادتها، أو الأنبياء والرسل قالوا اعبدونا من دون الله، أو الأولياء والصالحين، حاشا وكلا. فهؤلاء الذين عبدوا من دون الله عز وجل حققوا ثلاث مقامات: المحبة، محبة الله عز وجل، الرجاء، يرجون رحمته، الثالث يخافون عذابه. ثلاث مقامات، إن عذاب ربك كان محذورا. ولذلك أيها الإخوة هناك فرق بين الرجاء وبين الأماني. الله جل وعلا قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الأماني أحد تمنى أنا وأفعل وهو لا يفعل، إذن هذه الأماني لا تجزي، لا تغني عنك من الله شيئا. ليس بأمانيكم، ولذلك فرق بين الرجاء وبين الأماني. الأماني هي مجرد جالس ويتكلم أو في القلب فقط بدون عمل، لا لابد من العمل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. قال بعض أهل العلم هذه أعظم آية في الخوف، ولذلك لما نزلت هذه الآية بكى الصحابة رضي الله عنهم واشتد عليهم الأمر حتى جثوا على الركب. وجاء الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أينا يطيق ذلك، من يعمل سوءا يجزى به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء، يعني الشدة والمرض؟ فإن ذلك مما يكفر الله به عنك. فالحمد لله بنعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا. يقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله جئت يوما إلى الكعبة آخر الليل، قال فإذا ابن عباس رضي الله عنهما قائم يصلي آخر الليل أمام الكعبة، قال وإذا بي أسمعه يقرأ هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير، لا أحد ينفع ولا أحد ينصر من دون الله عز وجل. قال فلما فرغ ابن عباس رضي الله عنهما التفت إلي فإذا على خديه مثل الشراكين الباليين من كثرة البكاء رضي الله عنه، يعني كان يقرأ هذه الآية ويبكي ويتأثر، يقول إن كثرة الدموع على خديه كأن خديه مثل الشراكين، الشراك هو النعل، النعال إذا كانت بالية أصابها المطر وبليت يعني فيها تأثر يعني وتكون كأنها خلقة. كذلك يقول ابن عباس أنه كان يقوم الليل أمام الكعبة ومن كثرة البكاء على خديه كأنهما مثل الشراكين الباليين، فرضي الله عنه وأرضاه. يعني هذه آية عظيمة أيها الإخوة، أثرت في ابن عباس، ونحن جديرون ونحن أحق أيها الإخوة أن نتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. فهذا فرق أيها الإخوة بين الأماني الكاذبة وبين الرجاء الصادق في الله سبحانه وتعالى. أختم بالموضع الثالث في سورة فاطر، قال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال مطرف ابن عبد الله بن الشخير وهو من سادات التابعين رحمه الله تعالى، قال: هذه أعظم آية للقراء. يقول هذه أفضل وأرجى، بعض الروايات أنه قال أرجى آية للقراء، يعني من أنعم الله عليه بنعمة القرآن، حفظ القرآن، تلا القرآن، تدارس القرآن، علم القرآن، عمل، وهذا هو التاج، عمل بالقرآن الكريم، هذه يناله هذا الفضل العظيم. الله جل وعلا قال: إن الذين يتلون كتاب الله، التلاوة الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ولذلك ينبغي لك أن يكون لك أخي المسلم حزب من القرآن لا تفرط فيه. الحافظ بن كثير رحمه الله عندما جاء عند قول الله عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال: حتى لا تهجر القرآن اختمه في كل شهر مرة. ينبغي على الأقل في اليوم جزء واحد. طيب من أين جاء ابن كثير بهذا الكلام؟ من حديث عبد الله بن عمرو، قالوا أنه كان يختم القرآن كل يوم، فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام، والحديث طويل لكن الشاهد، قال له اختمه في شهر. إذن بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من شهر. قال: أستطيع؟ قال: ففي 20، ففي 15، إلى آخر الحديث. ينبغي لك يا أخي أنك تحرص على التلاوة، ينبغي أن يكون لك حزب من القرآن لا تفرط فيه. والذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. صحيح، الإنسان اللي ما له حزب يروح يومين أسبوع شهر ما يدري وين وقف ولا وين قرأ، هذا خطأ. لازم أن ترتب برنامجك اليومي، تضع فيه من الأولويات أن تقع بعد الفرائض أن تحرص على تلاوة حزب من القرآن. احرص يا أخي على الله جل وعلا. هنا قال: إن الذين يتلون كتاب الله فقط، لا، أتبعوا العمل، أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ينفقون من رزق الله مو من رزقك، مما رزقناهم، شوف ضمير الجمع يدل على العظمة وهو يعود إلى الله سبحانه وتعالى. المال مال الله، والعيال عيال الله، المال هذا مال الله. يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما عدا ذلك فأنت تاركه، أنت ستموت غدا، تترك مالك هذا كله، ولا تأخذ من هذا إلا كفنك وينازعك فيه الدود. فمالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. فقدم يا أخي، إلا صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به، كما قال عليه الصلاة والسلام. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون، شوف يرجون، متى رجوا أيها الإخوة؟ لما تلوا القرآن. شوف في عمل، مو بواحد جالس بدون عمل، لا، هذا هو الرجاء الصادق. تلوا كتاب الله، أقاموا الصلاة مع الجماعة، شوف الضمير هنا يشير إلى الجماعة، أنك تقيم الصلاة في بيوت الله. جل لماذا عمرت المساجد؟ يجب عليك أن تصلي مع الجماعة ولا تتهاون في أوقاتها. إذا بعض الناس ينام ويضيع صلاة صلاتين هذا لا يجوز. وأنفقوا النفقة، شوف هذه ثلاثة أعمال، يرجون تجارة لن تبور، يعني لا تفنى ولا تزول. شوف عاد بعدها ليوفيهم أجورهم، شوف ما قال الله ليعطيهم بل قال ليوفيهم، يعني الوفاء أعظم من العطاء، لا إله إلا الله. فبعد هذا أيها الإخوة يتكاسل الإنسان في هذه الأعمال الصالحة، ليوفيهم أجورهم، شوف بعد، ويزيدهم من فضله. فما أعظم فضل الله، وما أعظم جوده، وما أعظم إحسانه، إنه غفور شكور. وانظر يا رعاك الله في حسن ختام هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين من أسماء الله عز وجل، وكلها عظيمة وجليلة. غفور، فهو يغفر الذنوب ويسترها ويتجاوز عنها، وهو أيضا يعني هذا في مقام الذنوب والمعاصي. وهو شكور سبحانه وتعالى، يشكر لعبده عندما يطيعه ويعبده ويحسن في ذلك، ومنفعته عائدة إليه كما في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعني، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن حققوا الرجاء الصادق فيك، وأن تجعلنا يا ربي ممن أحسنوا فيك الظن الإحسان الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا ممن جمعوا بين المحبة والخوف والرجاء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. يا حي يا كريم، يا حي يا كريم، يا من تستحي من عبدك إذا رفع يديه إليك أن تردهما صفرا خائبتين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أغننا اللهم بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم أغننا بصحتك وشفائك وعافيتك عن خلقك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم اجعل حجنا وحجهم حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وعملا صالحا متقبلا مبرورا. اللهم ارجعهم الى بلادهم سالمين غانمين موفقين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على جلوسكم وإنصاتكم. لقاؤنا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى حضوريا بإذن الله يوم السبت والأحد والاثنين كما هو المعتاد في الدرسين شرح كتاب فتح المجيد وشرح كتاب بلوغ المرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.